بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح أرجوزة بن أبي العز الحنفي في السيرة النبوية، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية لعام 1438 للهجرة النبوية، المقامة بجامع الفاروق بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثالث.
يقول العلامة ابن أبي العز رحمه الله تعالى في أرجوزته المئية في ذكر حال أشرف البرية في البيت 48، يقول: وغزوة الأبواء بعد في صفر هذا، وفي الثانية الغزو اشتهر إلى بواط ثم بدر ووجب، تحول القبلة في نصف رجب من بعد ذي العشير يا إخواني، وفرض شهر الصوم في شعبان. ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى في هذا النظم طيب المبارك بالكلام على مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، والمغازي شانها عظيم، حتى ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يعلمون المغازي كما يعلمون القرآن الكريم. والجهاد في الإسلام، وأعني به الجهاد المسلح، مر بمراحل، مر في تشريعه بمراحل. المرحلة الأولى في مكة، المرحلة المكية، كان الجهاد المسلح باليد بالسيف بالسلاح كان منهيا عنه. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، فكان الجهاد في أول الأمر ممنوع منهي عنه. والسبب في ذلك أن المسلمين في مكة كانوا في حال ضعف، فلو تعدى أحد من المسلمين بيده على أحد من المشركين لربما أدى هذا إلى استئصال المسلمين في مكة. فكان من حكمة الله عز وجل ومن لطفه ورحمته ورافته أن أمر المؤمنين بالصبر وبالصفح وبالإعراض عن المشركين حتى من باب المقابلة. فأمروا بالصفح عنهم. لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، صار في المدينة بذرة الدولة أو نشأة الدولة الإسلامية الجديدة، وصار عند المسلمين كيان، وصار لهم تجمع، وصار لهم شأن، أذن الله عز وجل لهم في القتال، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ثم أمروا بقتال من يقاتلهم، قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ثم بعد ذلك أمروا بقتال المشركين كافة. فهذه المراحل التي مر بها تشريع الجهاد المسلح في الإسلام، ونختصرها نحن إلى مرحلتين: مرحلة النهي عن القتال، ومرحلة الإذن أو الأمر بالقتال. هل المرحلة الثانية ناسخة للمرحلة الأولى؟ نجد في عبارات كثير من العلم أنه المرحلة الثانية ناسخة للمرحلة الأولى، وأنه الأمر بالصفح والأمر بالصبر والأمر بكذا هذا منسوخ. إن قال لك مثلا نسخت بآية السيف، نسخت بآيات القتال، ولكن التعبير بالنسخ عند السلف أوسع من التعبير به عند علماء الوصول، فيطلقون النسخ مثلا حتى على التخصيص، يطلقونه على التخصيص على التقييد. ولهذا ذهب جماعة من المحققين من أهل العلم إلى أن الأمر بالقتال ليس ناسخا للأمر بالصفح والعراض والكف عنه. إذن إذا لم يكن نسخا فما هو؟ قالوا الأمر بالكف محكم، والأمر بالنسخ والأمر بالقتال محكم، هذا محكم يعمل به وهذا محكم يعمل به. طيب كيف؟ هذا يقول لا تقاتل وهذا تقول قاتل. قال لك تنظر، فإن كان حال المسلمين حال الضعف فهنا يؤمرون بالكف، وإذا كانوا في حال قوة وعندهم العدة لقتال العدو فإنهم يقاتلونهم. وممن نص على هذا وبينوا بيان شافعي شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول، وقرر هذا جماعة ليس فقط شيخ الإسلام بن تيمية، من قبله ومن بعده. وهذا الذي يتوافق مع حكمة الشريعة، لأنه حين يقال للناس قاتلوا عدوكم وإن كنتم لا تطيقون قتاله، هذا فيه إهلاك للمسلمين، فيه إهلاك للمسلمين. صحيح أنه كان من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، ولكن مع ذلك الشريعة جاءت بأنه إذا كان الكفار أكثر من المسلمين عددا كثرة تزيد على الضعفين أو أقوى منهم عدة، وليس عند المسلمين ما يقابل هذه العدة التي عند الكفار، فإن الله عز وجل رخص لهم في الفيئة إلى السلم وإلى التحيز وإلى عدم المواجهة المسلحة. ومن أوضح الأدلة على هذا أنه ثبت في صحيح مسلم في الحديث الطويل الذي فيه خروج ياجوج وماجوج، وأن الله عز وجل يوحي إلى عيسى بن مريم والمؤمنين الذين معه أني قد أخرجت عبادا ليس لأحد يدان بقتالهم، ما أحد يطيق ويقدر على قتالهم الذين هم ياجوج وماجوج، فيأمره سبحانه وتعالى أن ينحاز هو والمؤمنون معه إلى الطور، حرز عبادي في الطور. لماذا لم يأمر الله عيسى والمؤمنين معه بقتال ياجوج وماجوج؟ هذا من أولي العزم والذين مع خير الجنود في ذاك الزمان، وهؤلاء كفار كلهم في النار ياجوج وماجوج كما في حديث أخرج بعث النار، لأنه العبرة ليست فقط أنه هذا كافر وهذا مسلم، إذا المسلم يقاتل كافر لا، هناك أسباب ونواميس. فلما لم يكن للمؤمنين يد ولا طاقة ولا قتال ولا قوة ولا قدرة على قتال ياجوج وماجوج أمروا بالانحياز عنهم، لأن مواجهتهم ستفضي إلى استئصالهم والقضاء عليهم. والصحابة في غزوة موتة كان عددهم قرابة 3000، فوجئوا بعدو يبلغ كم؟ 200,000. فرأى خالد بعد ما صار الأمر إليه إنه ما فيه مصلحة من استمرار المواجهة، وإنه المصلحة هي في العودة إلى المدينة، وفعلا عاد بالجيش إلى المدينة وأقره النبي عليه الصلاة والسلام، بل سمى عمله هذا إيش؟ سماه فتحا. ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله على يده، وكان هذا الفتح المقصود به أنه حرز المسلمين. ولما قال لهم الناس أنتم الفرارون قال الرسول لا أنتم الكرارون. فإذن المسألة ليست مجرد حماس وتعريض للقتل، لا، الجهاد في الإسلام له شروطه، له أحكامه، له آدابه. فمتى ما كان الجهاد على الطريقة الشرعية نفع الله به نفعا عظيما، ومتى ما كان هذا العمل مختل وليس على قوانين الشرع فإنه ربما تكون نتائجه عكسية على عكس المراد منه، بدل ما يكون سبب في عز الإسلام ونشر الإسلام ربما يكون بسبب التصرفات الهوجة يكون سببا في ضعف المسلمين في تسليط العدو عليه. والأمثلة كثيرة، يتحرش بعض المسلمين الضعفاء عدة الأقل عددا، يتحرشون بقوة لا تناسب بينهم وبينهم، فتكون العاقبة للأسف على أهل الإسلام، يقتلون من الكفار واحد ولا يجرحون واحد، ومقابل هذا الكافر الذي يقتل ربما يقتل عشرات أو مئات أو ألوف من المسلمين. فهذا ضرب من الإفساد في الأرض وليس جهاد. والسبب في ذلك أن هذه الحركات الجهادية تنطلق على أيدي سفهاء ليسوا على أيدي علماء، لا تنتج هذه الأمور عن أهل العلم، إنما جماعات وعصابات وتنظيمات يغلب على قادتها ورؤسائها الجهل والهوى وطلب المصلحة الشخصية، وإن احترق المسلمون عادي عندهم، المهم أنهم يحرزون هالة إعلامية ولا مكاسب مادية من هنا أو هناك فقط، ولا يبالون بمن يقتل من المسلمين أو البلاد التي تدمر من أرض المسلمين. الجهاد في الإسلام لابد أن يكون تحت راية ولي الأمر، لابد أن يكون تحت راية ولي الأمر. يقول عليه الصلاة والسلام: الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. فحينما يقاتل مجرد يعني كما يقال ميليشيات ولا عصابات ولا مجموعات ولا أفراد هي تقرر من عندها مواجهة هذا العدو، تكون النتائج للأسف سيئة على المسلمين. ننظر الجهاد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ما أحد من الصحابة يفتات على رسول الله وينطلق مجاهد من تلقاء نفسه، لا، الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يعقد الرايات للجيوش للسرايا للبعوث عليه الصلاة والسلام، هو الذي يحارب وهو الذي يسالم والأمة من ورائه. تولى الأمر من بعد أبو بكر الصديق فكان هو الذي يعقد رايات الجهاد وهو الذي يعقد الصلح. ما نجد الصحابة يفتتون من عند أنفسهم، هكذا من بعده في عهد عمر، وهكذا هذا حال المسلمين، إنه أمر الجهاد موكول عندهم للأئمة كما قال ابن قدامة والجويني وغيره، إنه أمر الجهاد موكول إلى الأئمة، ليس قرار هذا فردي، قرار الجهاد أمر منافع ومضاره ليست مختصة بفلان أو فلان، إن في منفعة منفعة على المسلمين، في مضرة مضرة على المسلمين. فولي الأمر بما أعطاه الله عز وجل من النظر الثاقب من المستشارين وأهل الرأي وأهل الحل والعقد، فينظر ويدرس في الأمر، هل قرار الحرب والجهاد هو الأفضل، هل السلم هو الأفضل، فينظر ما فيه المصلحة للإسلام وأهله للبلد وأهله ويقرر. لكن حينما يأتي شباب ينقصهم العلم، ينقصهم الحكمة، ينقصهم ربما حتى حسن القصد، فتكون العواقب وخيمة. ولهذا إذا قارنا بين الجهاد الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبين ما يسمى اليوم بالجهاد نجد فرق عظيم جدا في النتائج. أولئك كان جهادهم يثمر انتشار الإسلام وانتشار الأمن ويعلي من شأن المسلمين في اقتصادهم في قوتهم بجميع أنواع القوة. ولهذا من يوم هجرة النبي عليه الصلاة والسلام يعني احسب بعد الهجرة تقريبا 40 سنة 50 سنة وإذا الإسلام ينتشر يغطي الجزيرة العربية، بلاد الشام، بلاد العراق، شمال أفريقيا، كلها صارت بلاد إسلامية وانتشر الإسلام فيها انتشار عظيم. والبلاد التي دخلت في الإسلام ذاك اليوم إلى يومك هذا على الإسلام في مدة وجيزة. طيب اليوم ترفع رايات جهاد هنا وهناك، والنتيجة تجد أنه في الغالب يكون بأس هذه الأمور يعود على المسلمين. كل ما قامت حركة تجد أنه يزداد المسلمون بعدها ضعف وذل وهوان ويزداد العدو تسلط عليهم. وهذا أمر ما أظن يعني أحد يكابر يعني ينكره أو يكابر فيه، أمور مكشوفة واضحة. لماذا؟ لأنه أصل الأساس غلط. فالجهاد في الإسلام شرع لمصالح عظيمة جدا، وشرع أيضا وفق ضوابط وشروط، مثل ما الصلاة لها شروط، مثل ما الزكاة لها شروط، مثل ما الحج له شروط، له أركان، له واجبات، هكذا أيضا الجهاد ما هو عبث ولعب. فموضوع المغازي، موضوع الجهاد يجب أن ينتبه له وأن يدرس دراسة صحيحة موافقة لما قرره أهل العلم، لا على ما يقرره أهل الهوى والحماس الفارغ الذي يعود على الإسلام وأهله بالشر والوبال. يقول الناظم رحمه الله: وغزوة الأبواء بعد في صفر. هذه أول غزوة من مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، أول غزوة. ومغازر النبي عليه الصلاة والسلام مختلف في عددها، قيل 19 وقيل 27 وقيل أكثر من ذلك. فأول هذه المغازي غزوة الأبواء، وتسمى أيضا غزوة ودان لأن الأبواء ودان مكانان متقاربان. وهذه الغزوة اللي هي غزوة الأبواء يقول وقعت في صفر، وقعت في صفر من السنة الثانية للهجرة، يعني انتهينا الآن من أحداث السنة الأولى من الهجرة. في الدرس الماضي أخذنا أحداث وقعت في السنة الأولى من الهجرة كما تقدم، الآن انتقل إلى أحداث السنة الثانية. في أوائل السنة الثانية وقعت غزوة الأبواء، تسمى الأبواء وتسمى أيضا ودان. في أي شهر؟ قال في شهر صفر. وهذه الغزوة بل كل المغازي التي قبل بدر لم يحدث فيها قتال بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين عدوه، إما تنتهي بعقد وصلح ونحو ذلك، وإما أن العدو يفوت النبي عليه الصلاة والسلام ولا يتقابل معه ولا يلتقي معه. فغزوة الأبواء يقول لم يقع فيها قتال، بل صارت اتفاقية موادعة وصلح بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين بني ضمرة من كنانة. قال مع سيدهم مخشي ابن عمرو، اللي عنده مجدي يغيرها، اسمه مخشي. ثم الثانية غزوة بواط، غزوة بواط. خرج النبي عليه الصلاة والسلام يعترض قافلة لقريش، ولكن فاتته هذه القافلة، فاتته القافلة فرجع النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك بعد بواط وقعت غزوة يقال لها ذات العشير أو غزوة العشير أو العشيرة، هذه بعد بواط. إذن الأولى ودان وتسمى الأبواء بواط، ثم بعد ذلك العشير، بواط في ربيع الآخر والعشير في جمادة الأولى. ثم بعد ذلك غزوة بدر الأولى، غزوة بدر الأولى وقعت في جمادة الآخرة، وقعت في جمادة الآخرة. يقول الناظم: وغزوة الأبواء بعد في صفر هذا، وفي الثانية الغزو اشتهر إلى بواط ثم بدر، ووجب تحول القبلة في نصف رجب من بعد ذي العشير، يعني بدر ثم ذي العشير أولا ثم إيه؟ ثم بدر الأولى. والغزوات اللي تضاف إلى بدر ثلاث: بدر الأولى وبدر الكبرى وبدر الموعد. ومما حدث في هذه السنة قال: تحول القبلة في السنة الثانية من الهجرة، تحول القبلة وقعت في منتصف شهر رجب من السنة الثانية من الهجرة، كانت القبلة إلى بلاد إلى بيت المقدس إلى الشام، ثم حولت إلى الكعبة. ولما حولت القبلة إلى الكعبة حصل لغط عظيم، حصلت فتنة كبيرة، واستغل المشركون هذا الحدث، واستغل اليهود هذا الحدث. ولهذا تجد في سورة البقرة موضوع تحويل القبلة والتأكيد على أنه من الله سبحانه وتعالى، وأن الواجب على المؤمن اتباع ما أمر به، أمر يتجه شرقا غربا أي جهة عليها الاتباع فقط، والحكم لله سبحانه وتعالى، يثبت ما يشاء وينسخ ما يشاء من الأحكام. ثم قال: وفرض شهر الصوم في شعبان، يعني في السنة الثانية من الهجرة نجد كثير من الأحكام فرضت، منها لا مر معنا تحويل القبلة، ومنها أيضا فرض شهر الصيام، وفرض في شعبان بحيث أنه لما دخل رمضان كان الصوم قد فرض، فصاموا، صام النبي عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات. ثم قال: والغزوة الكبرى التي ببدر، بدر الكبرى، متى؟ قال: في الصوم في 17، في 17 الشهري، يعني في يوم 17 رمضان من السنة الثانية من الهجرة وقعت غزوة بدر الكبرى. وهذه الغزوة سماها الله عز وجل يوم الفرقان، لأنها موقع عظيمة جدا، أظهر الله عز وجل فيها الحق، وأعز فيها نبيه صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وأعز فيها دينه، وأذل فيها المشركين، فكان شأنه عظيم جدا. وهذه الغزوة وقعت بتدبير من الله عز وجل، ما خرج الرسول لها، إنما كانت في عير لقريش بقيادة أبي سفيان. خرج النبي عليه الصلاة والسلام يعترض هذه العير، هذه القافلة، لأنه العلاقة بينهم وبين قريش علاقة حرب ليست سلم، فهم كفار محاربون، والكافر المحارب حلال الدم وحلال المال. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام يعترض هذه القافلة، وإضافة إلى ذلك الأموال التي خرجت بها قريش في الغالب هي أموال من؟ أموال المهاجرين الذين سلبوها بغير وجه حق. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من المهاجرين والأنصار، وعددهم 300 وزيادة قليلة، خرجوا لاعتراض هذه العير. ولكن الذي حصل أن أبا سفيان هو قائد تلك القافلة، كان قائد حاذق ونبيه، ترقب الأخبار واستطلع الأنباء، فبلغه أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج لاعتراض هذه القافلة، فاستاجر أجيرا خبيرا وغير الطريق ونجا بالقافلة. وكان قبل ذلك أيضا قد أرسل صريخ ينادي أهل مكة، يستصرخ بأهل مكة، لأنه قافلة عظيمة جدا وما معها من الحماية إلا عدد قليل. عدد الحماية أفراد الحماية مع القافلة كان عددهم قليل، فلو خرج إليهم النبي عليه الصلاة والسلام ولقيهم لا أخذ تلك القافلة كلها بما فيها. فهو أرسل صريخ استنجد بقريش أن أدركوا أموالكم، وفي الوقت نفسه أيضا غير الطريق، فوصل الصريخ إلى مكة وخرجت قريش، خرج منهم قرابة 1000 رجل وفيهم سادات أهل مكة، سادات أهل مكة، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وآخرون. فخرج ذلك الجيش للدفاع عن أموالهم، وانطلقوا إلى جهة بدر، وأبو سفيان كما قلنا عدل الطريق وسلك طريقا أخرى ووصل إلى مكة ونجا. فقيل لهم خلاص القافلة سلمت والمال سلم، رجعوا. قالوا لا ما نرجع، بل نجلس في بدر وننحر الإبل ونشرب الخمر ونطعم العرب حتى يهابوننا، حتى تهابون العرب. ولما عرف النبي عليه الصلاة والسلام أن القافلة قد فاتت وأن قريش قد خرجت استشار الصحابة من رأي، فاتفقت الكلمة على مواجهة قريش، ووقعت هذه المعركة في اليوم 17 من شهر رمضان، وكانت العاقبة عاقبة عظيمة وحميدة، فقتل الله عز وجل زعماء قريش وسادات قريش. ومن آيات الله عز وجل الباهرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل المعركة، يعني المعركة بكرة في اليوم الذي سبق المعركة، خرج مع الصحابة إلى أرض بدر وقال ها هنا مصرع فلان، وها هنا مصرع فلان غدا، وها هنا مصرع فلان، يعلمهم أين سيقتل فلان وفلان وفلان بأمر الله عز وجل. الرسول ما يعلم الغيب، لكن الله عز وجل يطلعه على ما شاء من الغيب. فما أخطأ أحد منهم الموقع الذي عينه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان في هذا الإخبار يعني تشجيع وتثبيت لقلوب المؤمنين، وهم يعلمون أن رسول الله لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وبعد ما انتهت المعركة بالنتيجة المعروفة، قتل منهم 70 وأسر منهم 70، أمر النبي عليه الصلاة والسلام ب24 شخص منهم فألقوا في قليب بئر من الآبار الموجودة في ذاك المكان، وخلاهم 3 أيام. وبعد ما انتهت الأيام 3 جاء النبي عليه الصلاة والسلام ومعه جماعة من أصحابه، فوقف على أهل القليب، قال يا أهل القليب هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. يا أهل القليب بئس عشيرة النبي كنتم، كذبتموني وصدقني الناس وطردتموني وآواني الناس. فقال له عمر يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح فيها، ما تكلم من أجساد قد جيفوا، ناس جيفوا ماتوا جثث. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما أنتم بيسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يجيبون. يعني إنه الأصل إن الميت ما يسمع كلام الحي، هذا الأصل. ولهذا عمر لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما تكلم يعني أموات، كيف تكلم أموات؟ لم يقل له النبي يا عمر إن الأموات يسمعون، لا، أقروا على هذا الفهم إنه الأصل إن الميت لا يسمع، كما قال الله عز وجل وما أنت بمسمع من في القبور، هذا الأصل إنه الميت ما يسمع. إذا مات الإنسان انقطع عمله، ومن جملة عمله إيه؟ السمع. فالميت ما يسمع، هذا الأصل، ما يسمع كلام الحي. ولكن الله عز وجل في تلك اللحظات فتح لهم أسماعهم حتى سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بعد ذلك النصر المؤزر. قال ووجبت فيه زكاة الفطر من بعد بدر بليال عشر، لأن المعركة كانت في 17 والعيد كان قريبا، فيقول أنه فرضت زكاة الفطر قبل يعني عيد الفطر بقليل، يعني يكون تقريبا فرضت في يوم 27 من رمضان. هكذا ذكر بعض أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس قبل العيد بيومين أو نحوها، وحرضهم فيها وحثهم على صدقة الفطر. فإذا مر معنا من الأمور التي شرعت في السنة الثانية من الهجرة، ها في السنة الثانية من الهجرة، صوم رمضان وصدقة الفطر، كيف؟ وتحويل القبلة. طيب، ثم قال وفي زكاة المال خلف فدري، يعني وشرعت في هذه السنة أيضا زكاة المال، والمقصود بها الزكاة ذات النصب. الزكاة ذات النصب يعني زكاة الذهب، زكاة الفضة، زكاة الحبوب الثمار خارج من الأرض، إذا بلغت بالنصاب المعين، إذا بلغت كذا ففيها كذا، بهيمة الأنعام إذا بلغت كذا ففيها كذا. أما أصل الزكاة وأصل البذل والمواساة فهذا فرض في مكة، لأن الله يقول في سورة الأنعام وآتوا حقه يوم حصاده، وسورة الأنعام مكية، سورة الأنعام مكية. أيضا قال سبحانه وتعالى والذين هم للزكاة فاعلون، وهذه آية أيضا مكية، فكانوا في مكة مأمورون، كانوا مأمورين بالبذل والمواساة، لكن تفاصيل هذه الزكاة، الغنم إذا بلغت 40 ففيها كذا، البقر في كل 30 كذا، في كل 40 كذا، في الإبل إذا بلغت 5 فيها كذا وكذا، في الفضة إذا بلغت 200 درهم فيها كذا وكذا، في الذهب إذا بلغ 20 مثقال في كذا وكذا، هذه التفاصيل وين جاءت؟ أي نزلت في المدينة. وهذا القول يجمع بين النوعين من هذه الأدلة. ثم قال رحمه الله وماتت ابنة النبي البر رقية قبل رجوع السفر، زوجة عثمان رضي الله عنهما جميعا، يعني أن رقية بنت النبي عليه الصلاة والسلام وزوجة عثمان توفيت بعد غزوة بدر مباشرة، حتى جاء عن أسامة بن زيد أنهم لما فرغوا من دفن رقية وإذا بالبشير يقدم المدينة فيبشرهم بالنصر، بنصر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وقتل من قتل من سادات قريش. ولما توفيت رقية زوجه النبي عليه الصلاة والسلام أختها أم كلثوم، وقال بعض أهل العلم إنه ما في رجل في الدنيا جمع ابنتي نبي إلا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ولهذا كان يلقب بذي النورين، قالوا إنه ما في أحد في هذه الأمة جمع ابنتي نبي غيره. وهذه المنقبة العظيمة تزعج وتؤذي الروافض من قديم ما هم من اليوم. يقول واحد من السلف اسمه عباد بن عباد، يقول أتيت إلى يونس بن خباب أحد أهل الكوفة من الروافض، فقال سألت عن حديث سؤال القبر، فقال الناصبة يخفون جملة من الأسئلة، لأنه الأسئلة التي يرويها للسنة أنه الملائكة تسأله من ربك، ما دينك، ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيك، ما هذه الأسئلة الثلاثة ولا لا؟ السؤال عن الله عز وجل المعبود، السؤال عن النبي عليه الصلاة والسلام، السؤال عن الدين. قال الناصبة يخفون سؤال، إيش هو السؤال؟ إن الملائكة تسأله من؟ يعني ولي الله، يبغون يجاوب بأنه إيه؟ بأنه علي، وعلي من أولياء الله، لكن هذه الزيادة من كيس الروافض. فقال عباد بن عباد ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. قالوا أنت من أي بلد؟ قالوا أنا جاي من البصرة. قال آه أنت من البلدة التي يحب أهلها عثمان. طيب إيش المشكلة؟ حب عثمان، حبه إيمان ودين. قال عثمان قتل ابنتي الرسول صلى الله عليه وسلم. عثمان قتل ابنتي الرسول. قال له طيب قتل الأولى على كلامه، خلنا يعني نسلم لك أن عثمان قتل الأولى اللي هي رقية. طيب كيف الرسول يزوجه الثانية؟ إذا قتل بنته الأولى هل يعقل يدخل في عقل واحد أنه بيزوجه بنته الثانية؟ طبعا الرجل سكت ما عاد يقدر يجاوب، فقال أنت عثماني خبيث. هذه حجة الضعيف، ما عنده حجة يرد بها، فلجأ إلى السب والشتم. فالمقصود أن رقية رضي الله عنها توفيت في السنة الثانية من الهجرة بعد غزوة بدر مباشرة. وفي هذه السنة أيضا قال عرس الطهر فاطمة على علي القدري رضي الله عنه، يعني زوج النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة على علي بن أبي طالب ابن عمها. في السنة الثانية، لكن ما أدري حدد الشهر ولا لا، يعني قد يكون في شوال في ذي القعدة، لأنه كان زواج علي بعد غزوة بدر، وما دام أنه في السنة الثانية باقي معنا شوال وذو القعدة وذو الحجة، لكن ما أذكر يعني الشهر بالضبط إذا كان ذكر أو لا. طيب قال وأسلم العباس بعد الأسر. العباس يعني ابن عبد المطلب رضي الله عنه، عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأعمام النبي عليه الصلاة والسلام الذين أدركوا بعثة النبي عليه الصلاة والسلام أربعة، الذين أدركوا بعثة النبي عليه الصلاة والسلام أربعة، وهم أبو لهب وأبو طالب وحمزة والعباس. أسلم اثنان ومات على الكفر اثنان. متى أسلم العباس بن عبد المطلب؟ طبعا حمزة قلنا أسلم في السنة السادسة من إيش؟ من البعثة، تمام. طيب والعباس متى أسلم؟ ها؟ في السنة الثانية من الهجرة، في رمضان، يعني بعد ما أسر في غزوة بدر، أنه خرج مع قومه مع قريش، خرج إلى غزوة بدر في صف الكفار، فبعد ما أسر أسلم. هذا قول. والقول الثاني إنه أسلم قبل ذلك في مكة، لكنه كان يخفي إسلامه. وهذا في حديث حسنه الألباني وغيره، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما انتهت الغزوة وأراد أن يفادي الأسرى، أراد أن يفادي الأسرى الأسير من الكفار، يدفع مبلغ من المال ويفك، يطلق سراحه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمه العباس افدي نفسك وابن أخيك عقيل بن أبي طالب وابن أخيك الآخر نوفل ابن الحارث بن عبد المطلب وحليفك عتبة ابن جحد. هؤلاء كم بيدفع كم فدية؟ أربع. افدي نفسك وابن أخيك عقيل بن أبي طالب وابن أخيك الثاني نوفل بن الحارث بن عبد المطلب وحليفك اللي هو عتبة ابن جحد. فقال العباس لا لن أدفع. ليه؟ قال إني كنت مسلم، أنا ما جيت من مكة إلا مسلم، لكنهم استكرهوني، يعني فأنا خرجت بلا اختيار، وبالتالي ما أكلف بأني أدفع الفدية، لأنه أصلا إخراجي بدون غير وجه بلا وجه حق، وأسري أيضا بدون وجه حق، ولكنهم استكرهوا. الشاهد هنا قوله ايه؟ قولوا إني كنت مسلما وإنهم استكرهوني. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن كنت كذلك فالله يجزك. إن كنت فعلا مسلم وتكتم إسلامك من قبل، تكتم إيمانك من قبل، الله عز وجل الذي يجازيك على هذا الإيمان. ولكن ظاهر أمرك علينا، ظاهر أمرك إنك إيش؟ إنك على الكفر، وظاهر أمرك إنك خرجت في صف الكفار محارب للمسلمين. يعني نحن نعاملك بماذا؟ نعاملك بالظاهر. قال: طيب أنت قد استلفت مني 20 أوقية، استدنت مني 20 أوقية ذهب، فاحسبها من الفدية. الحين خلاص بيدفع الفدية، لكن بدأ يعني يحاول أنه يقلل المبلغ قدر الإمكان. قال: أنت قد استدنت مني 20 مثقال من الذهب، فاحسبها من الفدية. قال: لا، ذاك أمر أو مال أعطاناه الله منك، ما له علاقة بالفدية. قال له: طيب أنا ما عندي مال، ما عندي فلوس، من وين أدفع الفدية؟ قال: كيف ما عندك مال؟ أين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل، زوجته أم الفضل، ها؟ وأنت خارج من عندها، وأنت خارج للغزو هذه كان عندك مال ودفنت أنت وياها، وقلت لها: إن أصبت في سفري هذا فلقثم كذا ولده، وللفضل كذا، ولعبد الله كذا، وما معكم أحد إلا أنت وياها. فقال: والله ما كان معي أحد غيرها، وما علم بهذا الأمر من الخلق غيرها، وإني لا أعلم أنك رسول الله. فإذا صار عنده إيه؟ عنده مال يفدي نفسه. وصرح هنا بأنه الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا أنه كما قال المؤلف هنا أنه أسلم بعد الأسر، وعلى إن كان كلامه صادق أنه يكون إسلامه قبل ذلك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام عامله بحسب ظاهره. طيب، ثم قال: وقينقاع غزوهم في الإثر، يعني بعد غزوة بدر جاءت غزوة بني قينقاع. وبني قينقاع، النون هنا قينو، يقولون مثلثة، يعني صح فيها الضم والفتح والكسر. قلت قينقاع صح، قلت قينقاع صح، قلت قينقاع أيضا، إيه؟ يعني لا تخاف من الغلط. وهم إحدى قبائل اليهود التي كانت حول في المدينة وحول المدينة، بنو قينقاع، بنو النضير، بنو قريظة، وهي قبائل هاجرت إلى جهة المدينة من قديم. يعني ذكر بعض المؤرخين أنهم كانوا يعلمون أو يرجون أن يبعث النبي الخاتم منهم، فهم كأنهم كانوا يعرفون أن هذه الأرض هي الأرض التي يكون فيها النبي الخاتم، خاتم الأنبياء، لكن كانوا يظنون سيكون من نسل إسحاق، كانوا يظنون أنه سيكون من نسل إسحاق. فلما تبين لهم أنه من ولد إسماعيل كفروا به حسدا. فبنو قينقاع كانوا من سكان نفس المدينة، لهم حي خاص فيهم، وكانوا أهل صناعة السلاح والمصاغ والأواني وغيرها، وكانوا أيضا أهل سلاح. فلما نصر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام في المدينة في بدر وعز الإسلام وأهله، ازداد الغيظ عندهم والحقد والحنق في قلوبهم على المسلمين، فصاروا يؤذون المسلمين ويتحرشون بهم، ولا سيما من جاءهم إلى سوقهم. فإذا جاءهم شخص إلى السوق يحاولوا أنهم يؤذوه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد ما رجع من غزوة بدر أتاهم في محلتهم ودعاهم إلى الإسلام، وحذرهم من بأس الله عز وجل ألا يعذبهم ويهلكهم كما أهلك قريش في بدر. فكان جوابهم جواب قبيح للنبي عليه الصلاة والسلام، وتهددوا بالحرب. قالوا أنت لقيت يعني قوم مساكين ما هم أهل الحرب، لكن لو قاتلتنا يا محمد لعرفت أن نحن الناس، نحن أهل القتال وأهل البأس. فعند ذلك استعان الله عز وجل عليهم وخرج إليهم وحاصرهم 15 ليلة من يوم 15 من شهر شوال إلى غرة ذي القعدة. فبعد هذا استسلموا بعد هذا الحصار أسبوعين وحواليها استسلموا، وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتلهم لنقضهم العهد، ولكن شفع فيهم حليفهم عبد الله بن أبي بن سلول، فقبل النبي عليه الصلاة والسلام شفاعته فيهم بعد إلحاح عظيم وشديد منه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يراعي عبد الله بن أبي بن سلول، وكان قد أظهر الإسلام قبل هذه الحادثة قالوا بعشرة أيام. فأراد الرسول أن يتألفه فقبل شفاعته فيهم وأطلقهم، لكن بشرط أن يخرجوا من المدينة. فانتقلوا إلى جهة الشام وهناك سكنوا، لكن ما لبثوا أن هلك كلهم أو أكثرهم، سلط الله عليهم الموت ففانوا في وقت قريب. هذا معنى قوله وقينقاع غزوهم في الإثر وبعد ضحى يوم عيد النحر، يعني شرعت الأضاحي، شرعت الأضحية، ذبح الأضحية في أيضا في السنة الثانية من الهجرة بعد غزوة قينقاع، لأنها كانت ابتدأت في نصف شوال وانتهى من أمرهم في أوائل ذي القعدة، ثم شرعت الأضاحي، فضحى النبي عليه الصلاة والسلام في أول عيد مر به بعد غزوة بني قينقاع، وهو ذو الحجة من العام الثاني من الهجرة. قال وغزوة السويق ثم قرقرة والغزو في الثالثة المشتهرة. غزوة السويق وقعت في ذي الحجة، في السنة الثانية من الهجرة، وتسمى غزوة السويق. هو يقول هنا الناظم ثم قرقرة، يعني قرقرة غزوة أخرى غير غزوة السويق، لكن الذي عليه كثير من المؤرخين أنها غزوة واحدة، تسمى السويق وتسمى قرقرة وتسمى قرقرة الكدر. قرقرة الكدر، الكدر كاف دال راء. وهذه الغزوة أيضا لم يقع فيها قتال بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين عدوه، لأن عدوه فات، وذلك أن أبا سفيان قبل أن يسلم بعد غزوة بدر أراد أن يعمل عملية يكون فيها رد اعتبار لقريش، فسطى على سرح مراعي المسلمين في المدينة في طرف من أطراف المدينة، قتل رجل من الأنصار وقتل حليفا لهذا الرجل، وعاث بشيء من الإفساد والتخريب، ثم كر راجعا إلى مكة. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام بما فعل جهز عددا من أصحابه وانطلق وراءه، لكن فاته أبو سفيان. وكان أبو سفيان هو الذين معه محملين السويق، يعني الحبوب المحمصة يأخذونها معهم في السفر بحيث أنها ما تحتاج إلى طبخ وإلى كذا، فيقتاتون بها. فكانت الرواحل كثير فيها السويق مثقلة عليهم في الهرب، وهم يريدون أن يهربوا قبل أن يدركهم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إيش الحل؟ مثل السفينة إذا عليها عفش كثير ومتاع كثير يرمونها في البحر للتخفف، فهم أيضا صاروا يرمون إيش؟ يرمون السويق، يرمون السويق، يرمون السويق، يتخففون للهرب. فأثناء مطاردة المسلمين لهم في نفس الطريق وجدوا إيش؟ وجدوا سويقا كثيرا، فسميت تلك الغزوة بغزوة السويق. كم رحم الوقت الآن؟ كم؟ ساعة وعشر؟ باقي يعني ما كملنا ساعة. طيب أنا إن شاء الله يعني سأنسق مع الشيخ أبو زياد خالد بقيس الله يوفقه ويجزي خير على هذه القناة، إنه إذا صار فيه يعني فسحة في القناة إحدى القنوات اللي عندهم، بحيث أن نكمل إن شاء الله المنهج هذا يعني بعد العودة للرياض، نكمل إن شاء الله الشرح عن طريق القناة بإذن الله عز وجل. وياكم. قال وفي غطفان، يعني قال والغزو في الثالثة المشتهرة في غطفان وبني سليم، يعني غزوة غطفان وغزوة بني سليم وقعت في السنة الثالثة من الهجرة. وغزوة غطفان قال تسمى غزوة ذي أمر، أمر بتشديد الراء، بتشديد الراء ذي أمر، يعني أفعل تفضيل من المرارة. وفي هذه السنة الثالثة زوج النبي عليه الصلاة والسلام عثمان، زوجه ابنته الثانية أم كلثوم، وتزوج فيها النبي عليه الصلاة والسلام حفصة بنت عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما، وكانت تحت خنيس ابن حذافة السهمي، فمات عنها من جراء جراحة، قيل أصيب بها في بدر وقيل أصيب بها في أحد. فيعني اختلف في تحديد تاريخ زواجه بزواج النبي عليه الصلاة والسلام من حفصة. الشاهد أن لما تأيمت حفصة عرضها النبي، عرضها عمر على عثمان، لأن عثمان ماتت زوجته وحفصة مات زوجها، فعرضها عمر رضي الله عنه وأرضاه على عثمان، فاعتذر عثمان، ثم عرضها على أبي بكر فاعتذر أبو بكر، فوجد عمر على أبي بكر أكثر مما وجد على عثمان. ثم بعد ذلك خطبها النبي عليه الصلاة والسلام، فبين أبو بكر لعمر، بين له السبب، قالوا يعني لا تجد في نفسك علي أني لم أقبل عرضك وأخذ حفصة، وذلك أني سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يذكرها، وما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي منع أبو بكر، قال ولو لم يقبلها لا، أو لو لم ينكحها لا لقبلتها. قال وزينب، يعني تزوج النبي عليه الصلاة والسلام زينب، والمقصود هنا زينب بنت خزيمة التي تلقب بأم المساكين، وهذه من زوجاته لكنها لم تعش معه طويلا، بقيت معه شهرين أو ثلاثة أشهر ثم ماتت رضي الله عنها وأرضاها. وتزوج بعدها أم سلمة وأسكنها في البيت الذي كان أعده لزينب بنت خزيمة وسكنت فيه. قال عليه الصلاة والسلام، قال المؤلف ثم غزا إلى أحد في شهر شوال، في شهر شوال يعني من السنة الثالثة من الهجرة، وكانت يوم السبت السابع من شهر شوال من العام الثالث. خرجت قريش بقيادة أبي سفيان، كان عددهم قرابة 3000 شخص، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام في 1000 من أصحابه، وقبل أن يصلوا لأرض المعركة انحاز عبد الله بن أبي بن سلول بقرابة 300 شخص. وهذا يدلك على عظم يعني تأثير عبد الله بن أبي بن سلول في مجتمع المدينة، فكان له شعبية وله جمهور وله أتباع، يأتمرون بأمره، يغضبون لغضبه ويرضون لرضاه، لهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يتألف كثير. فانظر إلى هذا العمل الذي عملوه مع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ينحاز كم، يعني 300 من 1000 كم، ثلث الجيش ولا لا؟ وهذا عدد كبير يؤثر، يؤثر. ومتى سحبهم من الجيش؟ قبل المعركة بقليل. فالتعامل، تعامل النبي عليه الصلاة والسلام كان ينطلق من منطلق سياسة شرعية، أن هذا الرجل لو لم يتعامل معه بمثل هذا التعامل لترتب على، لو يعني ترتب على أفعاله وتصرفاته شر عظيم على الإسلام وأهله. فتم يعني ابتدأت المعركة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش، وكانت في البداية للمسلمين، حتى أن كثير من المشركين رجال ونساء أخذوا في الهرب والفرار، إلى أن وقعت مشكلة نزول الرومان من الجبل ومخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهي معصية وقعت فابتلوا بسبب ابتلاء عظيم، وأدير المشركون على المسلمين في تلك الغزوة، فقتلوا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام 70 رجل، وعلى رأسهم حمزة بن عبد المطلب، مصعب بن عمير وآخرين رضي الله عنهم وأرضاه. وأصيب النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المعركة إصابات بالغة، كسرت رباعيته وشج رأسه ودخلت حلقات من المغفر في وجنتيه وضرب على عاتقه، كاد أن يقتل عليه الصلاة والسلام. فأصيب المسلمون في تلك المعركة إصابات عظيمة جدا بسبب معصية. فعلى المجاهدين في سبيل الله أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن معاصيهم قد تكون أشد عليهم في المعركة من التقصير الذي يقع أو النقص الذي يقع في عددهم أو في عدتهم. وأعظم التقصير والنقص ما يتعلق بأمر الاعتقاد، فيجب على قادة الجيوش الإسلامية أن يعتنوا بتصحيح عقائد الجنود. إذا صحت العقيدة وصح التوحيد وصح التعلق بالله جل وعلا والتفات القلب إليه وعدم الالتفات إلى أحد من الخلق، إن شاء الله الأمور تمشي على ما يرام. النبي عليه الصلاة والسلام خارج من فتح مكة، خارج إلى حنين، حصل من بعض من معه كلمة لما مروا على شجرة يقال لها ذات أنواط يعلق المشركون فيها أسلحتهم، قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة. طبعا اللي قال هذا الكلام من هم؟ الذين أسلموا حديث، أسلموا حديثا. الرسول غزا قريش، غزا مكة 10,000، اللي خرج معه إلى حنين 12,000، فعندك عدد كبير دخل في الإسلام. فهؤلاء لم يعني يفهموا الإسلام جيدا، فلما مروا بتلك الشجرة التي يعلق المشركون فيها أسلحتهم تبركا بها حتى ينتصروا على العدو، قالوا للرسول اجعل لنا ذات أنواط، اجعل لنا شجرة نعلق بها أسلحتنا حتى نتبرك بها وننتصر بالتالي على عدونا. فنجد النبي عليه الصلاة والسلام لم يجاملهم، وما قال لا نؤجل هذا التصحيح إلى بعد المعركة، لا، مباشرة أنكر عليهم وصحح لهم وبين لهم أن هذا يقدح بالعقيدة، لأن هذه المعاصي تضر. إذا كان معصية في غير العقيدة ضرت، فما ظنك إذا كانت المعصية في العقيدة. وكنا نسمع لأنه بعض من كان يخرج في يعني قتال أيام الغزو السوفيتي لأفغانستان، ربما تجد يعني المرشد الديني أو الأمير أو كذا هو يوزع بنفسه الحروز والتمائم الشركية على المجاهدين الذين معه، يلبسهم يوزع عليهم الحروز حتى ما يصيبهم رصاص العدو. طيب الرسول يقول من تعلق تميما فلا أتم الله له، فلا أتم الله له، يدعو الله عز وجل عليه. من تعلق ودع فلا ودع الله له، من تعلق تميما فقد أشرك. كيف تفعل هذا النوع من أنواع الشرك؟ قد يكون أكبر قد يكون أصغر على حسب ما يقوم بالقلب وحسب نوع هذه التميمة. وتروح تقاتل العدو؟ لا، الجهاد شرع لنشر التوحيد الخالص، لنشر الإسلام الصحيح. فإذا كان من يتولى هذا الأمر هو بنفسه يحتاج إلى تصحيح عقيدة، هذا لن يصلح الناس. يعني افرض أن هذا الجيش فتح الله على يده بلد، طيب بماذا إلى ماذا سيدعون أهل هذا البلد؟ إلى إسلام، لكن إسلام تمائم وشركيات وخرافات. يعني بدال ما ذاك المشرك كان يعبد بوذا ولا غيره، نقلوا إلى عبادة الضريح الفلاني والقبر الفلاني والسحر والشعوذة والطلاسم الشركية والعياذ بالله. فلابد من العناية بتصحيح الاعتقاد، العناية بالتوحيد. عوام الناس بحاجة إليه، والمقاتلون والجنود والعسكر على جميع أنواع محتاجون إليه، الأمير محتاج إليه، المأمور محتاج إليه، كل مكلف محتاج إليه. لأن الله ما خلق الثقلين الإنس والجن إلا من أجل أن يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا، وما شرع الجهاد إلا من أجل هذا التوحيد. فلابد من العناية البالغة به وعدم التقصير فيه وعدم التهاون فيه. طيب نكتب
هذا القدر. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح أرجوزة ابن أبي العز الحنفي في السيرة النبوية، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية لعام 1438 للهجرة النبوية، المقامة بجامع الفاروق بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثالث.
يقول العلامة ابن أبي العز رحمه الله تعالى في أرجوزته المئية في ذكر حال أشرف البرية في البيت 48، يقول: وغزوة الأبواء بعد في صفر هذا، وفي الثانية الغزو اشتهر إلى بواط ثم بدر ووجب، تحول القبلة في نصف رجب من بعد ذي العشير يا إخواني، وفرض شهر الصوم في شعبان. ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى في هذا النظم طيب المبارك بالكلام على مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، والمغازي شانها عظيم، حتى ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يعلمون المغازي كما يعلمون القرآن الكريم. والجهاد في الإسلام، وأعني به الجهاد المسلح، مر بمراحل، مر في تشريعه بمراحل. المرحلة الأولى في مكة، المرحلة المكية، كان الجهاد المسلح باليد بالسيف بالسلاح كان منهيا عنه. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، فكان الجهاد في أول الأمر ممنوع منهي عنه. والسبب في ذلك أن المسلمين في مكة كانوا في حال ضعف، فلو تعدى أحد من المسلمين بيده على أحد من المشركين لربما أدى هذا إلى استئصال المسلمين في مكة، فكان من حكمة الله عز وجل ومن لطفه ورحمته ورافته أن أمر المؤمنين بالصبر وبالصفح وبالإعراض عن المشركين حتى من باب المقابلة، حتى من باب المقابلة. فأمروا بالصبر، أمروا بالصف عنهم. لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، صار في المدينة بذرة الدولة أو نشأة الدولة الإسلامية الجديدة، وصار عند المسلمين كيان، وصار لهم تجمع، وصار لهم شأن، أذن الله عز وجل لهم في القتال، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ثم أمروا بقتال من يقاتلهم، قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ثم بعد ذلك أمروا بقتال المشركين كافة. فهذه المراحل التي مر بها تشريع الجهاد المسلح في الإسلام، ونختصرها نحن إلى مرحلتين: مرحلة النهي عن القتال، ومرحلة الإذن أو الأمر بالقتال. هذه المرحلة الثانية ناسخة للمرحلة الأولى. نجد في عبارات كثير من العلم إنه المرحلة الثانية ناسخة للمرحلة الأولى، وإنه الأمر بالصفح والأمر بالصبر والأمر بكذا هذا منسوخ. إن قال لك مثلا نسخت بآية السيف، نسخت بآيات القتال، ولكن التعبير بالنسخ عند السلف أوسع من التعبير به عند علماء الأصول، فيطلقون النسخ مثلا حتى على التخصيص، يطلقونه على التخصيص على التقييد. ولهذا ذهب جماعة من المحققين من أهل العلم إلى أن الأمر بالقتال ليس ناسخا للأمر بالصفح والعراض والكف عنه. إذا لم يكن نسخا فما هو؟ قالوا الأمر بالكف محكم، والأمر بالنسخ والأمر بالقتال محكم، هذا محكم يعمل به وهذا محكم يعمل به. طيب كيف؟ هذا يقول لا تقاتل وهذا تقول قاتل. قال لك تنظر، فإن كان حال المسلمين حال الضعف فهنا يؤمرون بالكف، وإذا كانوا في حال قوة وعندهم العدة لقتال العدو فإنهم يقاتلونهم. وممن نص على هذا وبينوا بيان شافي شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول، وقرر هذا جماعة ليس فقط شيخ الإسلام بن تيمية، من قبله ومن بعده. وهذا الذي يتوافق مع حكمة الشريعة، لأنه حين يقال للناس قاتلوا عدوكم وإن كنتم لا تطيقون قتاله، هذا فيه إهلاك للمسلمين، فيه إهلاك للمسلمين. صحيح أنه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، ولكن مع ذلك الشريعة جاءت بأنه إذا كان الكفار أكثر من المسلمين عددا كثرة تزيد على الضعفين أو أقوى منهم عدة، وليس عند المسلمين ما يقابل هذه العدة التي عند الكفار، فإن الله عز وجل رخص لهم في الفيئة إلى السلم وإلى التحيز وإلى عدم المواجهة المسلحة. ومن أوضح الأدلة على هذا أنه ثبت في صحيح مسلم في الحديث الطويل الذي فيه خروج ياجوج وماجوج، وأن الله عز وجل يوحي إلى عيسى بن مريم والمؤمنين الذين معه أني قد أخرجت عبادا ليس لأحد يدان بقتالهم، ما أحد يطيق ويقدر على قتالهم الذين هم يأجوج وماجوج. فيأمره سبحانه وتعالى أن ينحاز هو والمؤمنون معه إلى الطور، حرز عبادي في الطور. لماذا لم يأمر الله عيسى والمؤمنين معه بقتال يأجوج وماجوج؟ هذا من أولي العزم والذين مع خير الجنود في ذاك الزمان، وهؤلاء كفار كلهم في النار يأجوج وماجوج، كما في حديث أخرج بعث النار. لأنه العبرة ليست فقط أنه هذا كافر وهذا مسلم، إذا المسلم يقاتل كافر، لا، هناك أسباب ونواميس. فلما لم يكن للمؤمنين يد ولا طاقة ولا قتال ولا قوة ولا قدرة على قتال يأجوج وماجوج، أمروا بالانحياز عنهم، لأن مواجهتهم ستفضي إلى استئصالهم والقضاء عليهم. والصحابة في غزوة موتة كان عددهم قرابة 3000، فوجئوا بعدو يبلغ كم؟ 200,000. فرأى خالد بعد ما صار الأمر إليه إنه ما فيه، يعني ما فيه مصلحة من استمرار المواجهة، وإنه المصلحة هي في العودة إلى المدينة. وفعلا عاد بالجيش إلى المدينة وأقره النبي عليه الصلاة والسلام، بل سمى عمله هذا إيش؟ سماه فتحا. ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله على يده، وكان هذا الفتح المقصود به أنه حرز المسلمين. ولما قال لهم الناس أنتم الفرارون، قال الرسول لا، أنتم الكرارون. فإذن المسألة ليست مجرد حماس وتعريض للقتل، لا، الجهاد في الإسلام له شروطه، له أحكامه، له آدابه. فمتى ما كان الجهاد على الطريقة الشرعية نفع الله به نفعا عظيما، ومتى ما كان هذا العمل مختل وليس على قوانين الشرع فإنه ربما تكون نتائجه عكسية على عكس المراد منه، بدل ما يكون سبب في عز الإسلام ونشر الإسلام ربما يكون بسبب التصرفات الهوجة يكون سببا في ضعف المسلمين في تسليط العدو عليه. والأمثلة كثيرة، يتحرش بعض المسلمين الضعفاء عدة الأقل عددا، يتحرشون بقوة لا تناسب بينهم وبينهم، فتكون العاقبة للأسف على أهل الإسلام، يقتلون من الكفار واحد ولا يجرحون واحد، ومقابل هذا الكافر الذي يقتل ربما يقتل عشرات أو مئات أو ألوف من المسلمين. فهذا ضرب من الإفساد في الأرض وليس جهاد. والسبب في ذلك أن هذه الحركات الجهادية تنطلق على أيدي سفهاء ليس على أيدي علماء، لا تنتج هذه الأمور عن أهل العلم، إنما جماعات وعصابات وتنظيمات يغلب على قادتها ورؤسائها الجهل والهوى وطلب المصلحة الشخصية، وإن احترق المسلمون عادي عندهم، المهم أنهم يحرزون هالة إعلامية ولا مكاسب مادية من هنا أو هناك فقط، ولا يبالون بمن يقتل من المسلمين أو البلاد التي تدمر من أرض المسلمين. الجهاد في الإسلام لابد أن يكون تحت راية ولي الأمر، لابد أن يكون تحت راية ولي الأمر. يقول عليه الصلاة والسلام الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. فحينما يقاتل مجرد يعني كما يقال ميليشيات ولا عصابات ولا مجموعات ولا أفراد هي تقرر من عندها مواجهة هذا العدو تكون النتائج للأسف سيئة على المسلمين. ننظر الجهاد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ما أحد من الصحابة يفتات على رسول الله وينطلق مجاهد من تلقاء نفسه، لا، الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يعقد الرايات للجيوش، للسرايا، للبعوث عليه الصلاة والسلام، هو الذي يحارب، هو الذي يسالم، والأمة من ورائه. تولى الأمر من بعد أبو بكر الصديق، فكان هو الذي يعقد رايات الجهاد، وهو الذي يعقد الصلح. ما نجد الصحابة يفتتون من عند أنفسهم، هكذا من بعده في عهد عمر، وهكذا هذا حال المسلمين، إنه أمر الجهاد موكول عندهم للأئمة، كما قال ابن قدامة والجويني وغيره، إنه أمر الجهاد موكول إلى الأئمة، ليس قرار هذا فردي. قرار الجهاد أمر منافع ومضاره ليست مختصة بفلان أو فلان، إن في منفعة منفعة على المسلمين، في مضرة مضرة على المسلمين. فولي الأمر بما أعطاه الله عز وجل من النظر الثاقب من المستشارين وأهل الرأي وأهل الحل والعقد، فينظر ويدرس في الأمر، هل قرار الحرب والجهاد هو الأفضل، هل السلم هو الأفضل، فينظر ما فيه المصلحة للإسلام وأهله، للبلد وأهله، ويقرر. لكن حينما يأتي شباب ينقصهم العلم، ينقصهم الحكمة، ينقصهم ربما حتى حسن القصد، فتكون العواقب وخيمة. ولهذا إذا قارنا بين الجهاد الذي كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وبين ما يسمى اليوم بالجهاد، نجد فرق عظيم جدا في النتائج. أولئك كان جهادهم يثمر انتشار الإسلام وانتشار الأمن ويعلي من شأن المسلمين في اقتصادهم، في قوتهم، بجميع أنواع القوة. ولهذا من يوم هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني احسب بعد الهجرة تقريبا 40 سنة 50 سنة، وإذا الإسلام ينتشر يغطي الجزيرة العربية، بلاد الشام، بلاد العراق، شمال أفريقيا، كلها صارت بلاد إسلامية، وانتشر الإسلام فيها انتشار عظيم، والبلاد التي دخلت في الإسلام ذاك اليوم إلى يومك هذا على الإسلام في مدة وجيزة. طيب اليوم ترفع رايات جهاد هنا وهناك، والنتيجة، النتيجة تجد أنه في الغالب، في الغالب يكون بأس هذه الأمور يعود على المسلمين. كل ما قامت حركة تجد أنه يزداد المسلمون بعدها ضعف وذل وهوان، ويزداد العدو تسلط عليهم. وهذا أمر ما أظن يعني أحد يكابر، يعني ينكره أو يكابر فيه، أمور مكشوفة واضحة. لماذا؟ لأنه أصل الأساس غلط. فالجهاد في الإسلام شرع لمصالح عظيمة جدا، وشرع أيضا وفق ضوابط وشروط، مثل ما الصلاة لها شروط، مثل ما الزكاة لها شروط، مثل ما الحج له شروط، له أركان، له واجبات، هكذا أيضا الجهاد ما هو عبث ولعب. فموضوع المغازي، موضوع الجهاد، يجب أن ينتبه له وأن يدرس دراسة صحيحة موافقة لما قرره أهل العلم، لا على ما يقرره أهل الهوى والحماس الفارغ الذي يعود على الإسلام وأهله بالشر والوبال. يقول الناظم رحمه الله: وغزوة الأبواء بعد في صفر. هذه أول غزوة من مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، أول غزوة. ومغازر النبي عليه الصلاة والسلام مختلف في عددها، قيل 19 وقيل 27 وقيل أكثر من ذلك. فأول هذه المغازي غزوة الأبواء، وتسمى أيضا غزوة ودان، لأن الأبواء ودان مكانان متقاربان. وهذه الغزوة اللي هي غزوة الأبواء يقول وقعت في صفر، وقعت في صفر من السنة الثانية للهجرة، يعني انتهينا الآن من أحداث السنة الأولى من الهجرة. في الدرس الماضي أخذنا أحداث وقعت في السنة الأولى من الهجرة كما تقدم. الآن انتقل إلى أحداث السنة الثانية. في أوائل السنة الثانية وقعت غزوة الأبواء، تسمى الأبواء وتسمى أيضا ودان. في أي شهر؟ قال في شهر صفر. وهذه الغزوة بل كل المغازي التي قبل بدر لم يحدث فيها قتال بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين عدوه، إما تنتهي بعقد وصلح ونحو ذلك، وإما أن العدو يفوت النبي عليه الصلاة والسلام ولا يتقابل معه ولا يلتقي معه. فغزوة الأبواء يقول لم يقع فيها قتال، بل صارت اتفاقية موادعة وصلح بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين بني ضمرة من كنانة. قال مع سيدهم مخشي ابن عمرو، اللي عنده مجدي يغيرها، اسمه مخشي. ثم الثانية غزوة بواط. غزوة بواط خرج النبي عليه الصلاة والسلام يعترض قافلة لقريش، ولكن فاتته هذه القافلة، فاتته القافلة فرجع النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك بعد بواط وقعت غزوة يقال لها ذات العشير أو غزوة العشير أو العشيرة، هذه بعد بواط. إذن الأولى ودان وتسمى الأبواء بواط، ثم بعد ذلك العشير، بواط في ربيع الآخر والعشير في جمادة الأولى. ثم بعد ذلك غزوة بدر الأولى، غزوة بدر الأولى وقعت في جمادة الآخرة، وقعت في جمادة الآخرة. يقول الناظم وغزوة الأبواء بعد في صفر هذا، وفي الثانية الغزو اشتهر إلى بواط ثم بدر، ووجب تحول القبلة في نصف رجب من بعد ذي العشير، يعني بدر ثم ذي العشير أولا ثم إيه؟ ثم بدر، ثم بدر الأولى. والغزوات اللي تضاف إلى بدر ثلاث: بدر الأولى وبدر الكبرى وبدر الموعد، وبدر الموعد. ومما حدث في هذه السنة قال تحول القبلة في السنة الثانية من الهجرة، تحول القبلة وقعت في منتصف شهر رجب من السنة الثانية من الهجرة، كانت القبلة إلى بلاد إلى بيت المقدس إلى الشام، ثم حولت إلى الكعبة. ولما حولت القبلة إلى الكعبة حصل لغط عظيم، حصلت فتنة كبيرة، واستغل المشركون هذا الحدث، واستغل اليهود هذا الحدث. ولهذا تجد في سورة البقرة موضوع تحويل القبلة والتأكيد على أنه من الله سبحانه وتعالى، وأن الواجب على المؤمن اتباع ما أمر به، أمر يتجه شرقا غربا أي جهة عليها الاتباع فقط، والحكم لله سبحانه وتعالى، يثبت ما يشاء وينسخ ما يشاء من الأحكام. ثم قال وفرض شهر الصوم في شعبان، يعني في السنة الثانية من الهجرة نجد كثير من الأحكام فرضت، منها لا مر معنا تحويل القبلة، ومنها أيضا فرض شهر الصيام، وفرض في شعبان بحيث أنه لما دخل رمضان كان الصوم قد فرض، فصاموا، صام النبي عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات. ثم قال والغزوة الكبرى التي ببدر، بدر الكبرى، متى؟ قال في الصوم في 17 الشهر، يعني في يوم 17 رمضان من السنة الثانية من الهجرة وقعت غزوة بدر الكبرى. وهذه الغزوة سماها الله عز وجل يوم الفرقان لأنها موقع عظيمة جدا، أظهر الله عز وجل فيها الحق وأعز فيها نبيه صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وأعز فيها دينه وأذل فيها المشركين، فكان شأنه عظيم جدا. وهذه الغزوة وقعت بتدبير من الله عز وجل، ما خرج الرسول لها، إنما كانت في عير لقريش بقيادة أبي سفيان. خرج النبي عليه الصلاة والسلام يعترض هذه العير، هذه القافلة، لأنه العلاقة بينهم وبين قريش علاقة حرب ليست سلم، فهم كفار محاربون، والكافر المحارب حلال الدم وحلال المال. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام يعترض هذه القافلة، وإضافة إلى ذلك الأموال التي خرجت بها قريش في الغالب هي أموال من؟ أموال المهاجرين الذين سلبوها بغير وجه حق. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من المهاجرين والأنصار، وعددهم 300 وزيادة قليلة، خرجوا لاعتراض هذه العير. ولكن الذي حصل أن أبا سفيان هو قائد تلك القافلة، كان قائد حاذق ونبيه، ترقب الأخبار واستطلع الأنباء، فبلغه أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج لاعتراض هذه القافلة، فاستاجر أجيرا خبيرا وغير الطريق ونجا بالقافلة. وكان قبل ذلك أيضا قد أرسل صريخ ينادي أهل مكة، يستصرخ بأهل مكة، لأنه قافلة عظيمة جدا وما معها من الحماية إلا عدد قليل، عدد الحماية أفراد الحماية مع القافلة كان عددهم قليل، فلو خرج إليهم النبي عليه الصلاة والسلام ولقيهم لا أخذ تلك القافلة كلها بما فيها. فهو أرسل صريخ استنجد بقريش أن أدركوا أموالكم، وفي الوقت نفسه أيضا غير الطريق، فوصل الصريخ إلى مكة، وخرجت قريش، خرج منهم قرابة 1000 رجل وفيهم سادات أهل مكة، سادات أهل مكة، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وآخرون. فخرج ذلك الجيش للدفاع عن أموالهم، وانطلقوا إلى جهة بدر، وأبو سفيان كما قلنا عدل الطريق وسلك طريقا أخرى ووصل إلى مكة ونجا. فقيل لهم خلاص القافلة سلمت والمال سلم، رجعوا، قالوا لا ما نرجع، بل نجلس في بدر وننحر الإبل ونشرب الخمر ونطعم العرب حتى يهابوننا، حتى تهابون العرب. ولما عرف النبي عليه الصلاة والسلام أن القافلة قد فاتت وأن قريش قد خرجت، استشار الصحابة من رأي، فاتفقت الكلمة على مواجهة قريش، ووقعت هذه المعركة في اليوم 17 من شهر رمضان، وكانت العاقبة عاقبة عظيمة وحميدة، فقتل الله عز وجل زعماء قريش وسادات قريش. ومن آيات الله عز وجل الباهرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل المعركة، يعني المعركة بكرة في اليوم الذي سبق المعركة، خرج مع الصحابة إلى أرض بدر وقال ها هنا مصرع فلان، وها هنا مصرع فلان غدا، وها هنا مصرع فلان، يعلمهم أين سيقتل فلان وفلان وفلان بأمر الله عز وجل. الرسول ما يعلم الغيب، لكن الله عز وجل يطلعه على ما شاء من الغيب. فما أخطأ أحد منهم الموقع الذي عينه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان في هذا الإخبار يعني تشجيع وتثبيت لقلوب المؤمنين، وهم يعلمون أن رسول الله لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وبعد ما انتهت المعركة بالنتيجة المعروفة، قتل منهم 70 وأسر منهم 70، أمر النبي عليه الصلاة والسلام ب24 شخص منهم فألقوا في قليب بئر من الآبار الموجودة في ذاك المكان، خلاهم 3 أيام. وبعد ما انتهت الأيام 3 جاء النبي عليه الصلاة والسلام ومعه جماعة من أصحابه، فوقف على أهل القليب، قال: يا أهل القليب، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. يا أهل القليب، بئس عشيرة النبي كنتم، كذبتموني وصدقني الناس، وطردتموني وآواني الناس. فقال له عمر: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح فيها، ما تكلم من أجساد قد جيفوا، ناس جيفوا ماتوا جثث. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنتم بيسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يجيبون. يعني إنه الأصل إن الميت ما يسمع كلام الحي، هذا الأصل. ولهذا عمر لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تكلم يعني أموات، كيف تكلم أموات؟ لم يقل له النبي: يا عمر، إن الأموات يسمعون. لا، أقروا على هذا الفهم، إنه الأصل إن الميت لا يسمع، كما قال الله عز وجل: وما أنت بمسمع من في القبور. هذا الأصل، إنه الميت ما يسمع. إذا مات الإنسان انقطع عمله، ومن جملة عمله إيه؟ السمع. فالميت ما يسمع، هذا الأصل، ما يسمع كلام الحي. ولكن الله عز وجل في تلك اللحظات فتح لهم أسماعهم حتى سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بعد ذلك النصر المؤزر. قال: ووجبت فيه زكاة الفطر من بعد بدر بليال 10، لأن المعركة كانت في 17 والعيد كان قريبا، فيقول أنه فرضت زكاة الفطر قبل يعني عيد الفطر بقليل، يعني يكون تقريبا فرضت في يوم 27 من رمضان. هكذا ذكر بعض أهل العلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس قبل العيد بيومين أو نحوها، وحرضهم فيها وحثهم على صدقة الفطر. فإذا مر معنا من الأمور التي شرعت في السنة الثانية من الهجرة، في السنة الثانية من الهجرة، صوم رمضان وصدقة الفطر، كيف؟ وتحويل القبلة. طيب، ثم قال: وفي زكاة المال خلف فدري، يعني وشرعت في هذه السنة أيضا زكاة المال، والمقصود بها الزكاة ذات النصب. الزكاة ذات النصب يعني زكاة الذهب، زكاة الفضة، زكاة الحبوب الثمار خارج من الأرض، إذا بلغت بالنصاب المعين، إذا بلغت كذا ففيها كذا، بهيمة الأنعام إذا بلغت كذا ففيها كذا. أما أصل الزكاة وأصل البذل والمواساة فهذا فرض في مكة، لأن الله يقول في سورة الأنعام: وآتوا حقه يوم حصاده. وسورة الأنعام مكية، سورة الأنعام مكية. أيضا قال سبحانه وتعالى: والذين هم للزكاة فاعلون، وهذه آية أيضا مكية. فكانوا في مكة مأمورون، كانوا مأمورين بالبذل والمواساة، لكن تفاصيل هذه الزكاة: الغنم إذا بلغت 40 ففيها كذا، البقر في كل 30 كذا، في كل 40 كذا، في الإبل إذا بلغت 5 فيها كذا وكذا، في الفضة إذا بلغت 200 درهم فيها كذا وكذا، في الذهب إذا بلغ 20 مثقال في كذا وكذا. هذه التفاصيل وين جاءت؟ أي نزلت في المدينة. وهذا القول يجمع بين النوعين من هذه الأدلة. ثم قال رحمه الله: وماتت ابنة النبي البر رقية قبل رجوع السفر، زوجة عثمان رضي الله عنهما جميعا. يعني أن رقية بنت النبي عليه الصلاة والسلام وزوجة عثمان توفيت بعد غزوة بدر مباشرة، حتى جاء عن أسامة بن زيد أنهم لما فرغوا من دفن رقية وإذا بالبشير يقدم المدينة فيبشرهم بالنصر، بنصر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وقتل من قتل من سادات قريش. ولما توفيت رقية زوجه النبي عليه الصلاة والسلام أختها أم كلثوم، وقال بعض أهل العلم إنه ما في رجل في الدنيا جمع ابنتي نبي إلا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ولهذا كان يلقب بذي النورين، قالوا إنه ما في أحد في هذه الأمة جمع ابنتي نبي غيره. وهذه المنقبة العظيمة تزعج وتؤذي الروافض من قديم ما هم من اليوم. يقول واحد من السلف اسمه عباد بن عباد، يقول أتيت إلى يونس بن خباب أحد أهل الكوفة من الروافض، فقال سألت عن حديث سؤال القبر، فقال الناصبة يخفون جملة من الأسئلة، لأن الأسئلة التي يرويها للسنة أن الملائكة تسأله من ربك ما دينك ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيك، ما هذه الأسئلة الثلاثة ولا لا؟ السؤال عن الله عز وجل المعبود، السؤال عن النبي عليه الصلاة والسلام، السؤال عن الدين. قال الناصبة يخفون سؤال، إيش هو السؤال؟ إن الملائكة تسأله من يعني ولي الله، يبغون يجاوب بأنه إيه؟ بأنه علي، وعلي من أولياء الله، لكن هذه الزيادة من كيس الروافض. فقال عباد بن عباد ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. قالوا أنت من أي بلد؟ قالوا أنا جاي من البصرة. قال آه أنت من البلدة التي يحب أهلها عثمان، طيب إيش المشكلة؟ حب عثمان، حبه إيمان ودين. قال عثمان قتل ابنتي الرسول صلى الله عليه وسلم، عثمان قتل ابنتي الرسول. قال له طيب قتل الأولى، على كلامه خلنا يعني نسلم لك أن عثمان قتل الأولى اللي هي رقية، طيب كيف الرسول يزوجه الثانية؟ إذا قتل بنته الأولى هل يعقل يدخل في عقل واحد أنه بيزوجه بنته الثانية؟ طبعا الرجل سكت ما عاد يقدر يجاوب، فقال أنت عثماني خبيث، هذه حجة الضعيف، ما عنده حجة يرد بها، فلجأ إلى السب والشتم. فالمقصود أن رقية رضي الله عنها توفيت في السنة الثانية من الهجرة بعد غزوة بدر مباشرة. وفي هذه السنة أيضا قال عرس الطهر فاطمة على علي القدري رضي الله عنه، يعني زوج النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة على علي بن أبي طالب ابن عمها. في السنة الثانية، لكن ما أدري حدد الشهر ولا لا، يعني قد يكون في شوال في ذي القعدة، لأنه كان زواج علي بعد غزوة بدر، وما دام أنه في السنة الثانية باقي معنا شوال وذو القعدة وذو الحجة، لكن ما أذكر يعني الشهر بالضبط إذا كان ذكر أو لا. طيب قال وأسلم العباس بعد الأسر، العباس يعني ابن عبد المطلب رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأعمام النبي عليه الصلاة والسلام الذين أدركوا بعثة النبي عليه الصلاة والسلام أربعة، الذين أدركوا بعثة النبي عليه الصلاة والسلام أربعة، وهم أبو لهب وأبو طالب وحمزة والعباس. أسلم اثنان ومات على الكفر اثنان. متى أسلم العباس بن عبد المطلب؟ طبعا حمزة قلنا أسلم في السنة السادسة من إيش؟ من البعثة، تمام. طيب والعباس متى أسلم؟ ها؟ في السنة الثانية من الهجرة في رمضان، يعني بعد ما أسر في غزوة بدر، إنه خرج مع قومه مع قريش خرج إلى غزوة بدر في صف الكفار، فبعد ما أسر أسلم. هذا قول. والقول الثاني إنه أسلم قبل ذلك في مكة لكنه كان يخفي إسلامه. وهذا في حديث حسنه الألباني وغيره، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما انتهت الغزوة وأراد أن يفادي الأسرى، أراد أن يفادي الأسرى الأسير من الكفار، يدفع مبلغ من المال ويفك يطلق سراحه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمه العباس: افدي نفسك، افدي نفسك وابن أخيك عقيل بن أبي طالب وابن أخيك الآخر نوفل ابن الحارث بن عبد المطلب وحليفك عتبة ابن جحد. هؤلاء كم بيدفع كم فدية؟ أربع: افدي نفسك وابن أخيك عقيل بن أبي طالب وابن أخيك الثاني نوفل بن الحارث بن عبد المطلب وحليفك اللي هو عتبة ابن جحد. فقال العباس: لا، لن أدفع. ليه؟ قال: إني كنت مسلم، كنت مسلم، أنا ما جيت من مكة إلا مسلم، لكنهم استكرهوني، يعني فأنا خرجت بلا اختيار، وبالتالي ما أكلف بأني أدفع الفدية، لأنه أصلا إخراجي بدون غير وجه بلا وجه حق، وأسري أيضا بدون وجه حق، ولكنهم استكرهوني. الشاهد هنا قوله إيه؟ قوله: إني كنت مسلما وإنهم استكرهوني. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن كنت كذلك فالله يجزك. إن كنت فعلا مسلم وتكتم إسلامك من قبل، تكتم إيمانك من قبل، الله عز وجل الذي يجازيك على هذا الإيمان، ولكن ظاهر أمرك علينا، ظاهر أمرك إنك إيش؟ إنك على الكفر، وظاهر أمرك إنك خرجت في صف الكفار محارب للمسلمين، يعني نحن نعاملك بماذا؟ نعاملك بالظاهر. قال: طيب، أنت قد استلفت مني 20 أوقية، استدنت مني 20 أوقية ذهب، فاحسبها من الفدية. الحين خلاص بيدفع الفدية، لكن بدأ يعني يحاول أنه يقلل المبلغ قدر الإمكان. قال: أنت قد استدنت مني 20 مثقال من الذهب، فاحسبها من الفدية. قال: لا، ذاك أمر أو مال أعطاناه الله منك، ما له علاقة بالفدية. قال له: طيب، أنا ما عندي مال، ما عندي فلوس، من وين أدفع الفدية؟ قال: كيف ما عندك مال؟ أين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل، زوجته أم الفضل، ها، وأنت خارج من عندها، وانت خارج للغزو هذه كان عندك مال ودفنت أنت وياها، وقلت لها: إن أصبت في سفري هذا فلقثم كذا ولده، وللفضل كذا، ولعبد الله كذا، وما معكم أحد إلا أنت وياها. فقال: والله ما كان معي أحد غيرها، وما علم بهذا الأمر من الخلق غيرها، وإني لا أعلم أنك رسول الله. فإذا صار عنده إيه؟ عنده مال يفدي نفسه، وصرح هنا بأنه الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا أنه كما قال المؤلف هنا أنه أسلم بعد الأسر، وعلى إن كان كلامه صادق إنه يكون إسلامه قبل ذلك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام عامله بحسب ظاهره. طيب، ثم قال: وقينقاع غزوهم في الإثر، يعني بعد غزوة بدر جاءت غزوة بني قينقاع، وبني قينقاع النون هنا قينو يقولون مثلثة، يعني يصح فيها الضم والفتح والكسر. قلت قينقاع صح، قلت قينقاع صح، قلت قينقاع أيضا إيه؟ يعني لا تخاف من الغلط. وهم إحدى قبائل اليهود التي كانت حول في المدينة وحول المدينة، بنو قينقاع، بنو النضير، بنو قريظة، وهي قبائل هاجرت إلى جهة المدينة من قديم، من قديم. يعني ذكر بعض المؤرخين أنهم كانوا يعلمون أو يرجون أن يبعث النبي الخاتم منهم، فهم كأنهم كانوا يعرفون أن هذه الأرض هي الأرض التي يكون فيها النبي الخاتم، خاتم الأنبياء، لكن كانوا يظنون سيكون من نسل إسحاق، كانوا يظنون أنه سيكون من نسل إسحاق. فلما تبين لهم أنه من ولد إسماعيل كفروا به حسدا، كفروا به حسدا. فبنو قينقاع كانوا من سكان نفس المدينة، لهم حي خاص فيهم، وكانوا أهل صناعة، صناعة السلاح والمصاغ والأواني وغيرها، وكانوا أيضا أهل سلاح. فلما نصر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام في المدينة في بدر وعز الإسلام وأهله، ازداد الغيظ عندهم والحقد والحنق في قلوبهم على المسلمين، فصاروا يؤذون المسلمين ويتحرشون بهم، ولا سيما من جاءهم إلى سوقهم، فإذا جاءهم شخص إلى السوق يحاولوا أنهم يؤذوه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد ما رجع من غزوة بدر أتاهم في محلتهم ودعاهم إلى الإسلام وحذرهم من بأس الله عز وجل ألا يعذبهم ويهلكهم كما أهلك قريش في بدر. فكان جوابهم جواب قبيح للنبي عليه الصلاة والسلام، وتهددوا بالحرب، قالوا أنت لقيت يعني قوم مساكين ما هم أهل حرب، لكن لو قاتلتنا يا محمد لعرفت أن نحن الناس، نحن أهل القتال وأهل البأس. فعند ذلك استعان الله عز وجل عليهم وخرج إليهم وحاصرهم 15 ليلة، من يوم 15 من شهر شوال إلى غرة ذي القعدة. فبعد هذا استسلموا، بعد هذا الحصار أسبوعين وحواليها استسلموا، وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتلهم لنقضهم العهد، ولكن شفع فيهم حليفهم عبد الله بن أبي بن سلول، فقبل النبي عليه الصلاة والسلام شفاعته فيهم بعد إلحاح عظيم وشديد منه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يراعي عبد الله بن أبي بن سلول، وكان قد أظهر الإسلام قبل هذه الحادثة قالوا بعشرة أيام، فأراد الرسول أن يتألفه، أراد أن يتألفه، فقبل شفاعته فيهم وأطلقهم، لكن بشرط، بشرط أن يخرجوا من المدينة. فانتقلوا إلى جهة الشام وهناك سكنوا، لكن ما لبثوا أن هلك كلهم أو أكثرهم، سلط الله عليهم الموت ففانوا في وقت قريب. هذا معنى قوله وقينقاع غزوهم في الإثر وبعد ضحى يوم عيد النحر، يعني شرعة الأضاحي، شرعة الأضحية، ذبح الأضحية في أيضا في السنة الثانية من الهجرة بعد غزوة قينقاع، لأنها كانت في ابتدأت في نصف شوال وانتهى من أمرهم في أوائل ذي القعدة، ثم شرعت الأضاحي، فضحى النبي عليه الصلاة والسلام في أول عيد مر به بعد غزوة بني قينقاع، وهو ذو الحجة من العام الثاني من الهجرة. قال وغزوة السويق ثم قرقرة والغزو في الثالثة المشتهرة. غزوة السويق وقعت في ذي الحجة، في السنة الثانية من الهجرة، وتسمى غزوة السويق هو يقول هنا الناظم ثم قرقرة، يعني قرقرة غزوة أخرى غير غزوة السويق، لكن الذي عليه كثير من المؤرخين أنها غزوة واحدة تسمى السويق وتسمى قرقرة وتسمى قرقرة الكدر. قرقرة الكدر، الكدر كاف دال راء. وهذه الغزوة أيضا لم يقع فيها قتال بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين عدوه، لأن عدوه فات، وذلك أن أبا سفيان قبل أن يسلم بعد غزوة بدر أراد أن يعمل عملية يكون فيها رد اعتبار لقريش، فسطى على سرح مراعي المسلمين في المدينة في طرف من أطراف المدينة، قتل رجل من الأنصار وقتل حليفا لهذا الرجل، وعاث بشيء من الإفساد والتخريب، ثم كر راجعا إلى مكة. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام بما فعل جهز عددا من أصحابه وانطلق وراءه، لكن فاته أبو سفيان. وكان أبو سفيان هو الذين معه محملين السويق، يعني الحبوب المحمصة يأخذونها معهم في السفر بحيث أنها ما تحتاج إلى طبخ وإلى كذا، فيقتاتون بها. فكانت الرواحل كثير فيها السويق مثقل عليهم في الهرب، وهم يريدون أن يهربوا قبل أن يدركهم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إيش الحل؟ مثل السفينة إذا عليها عفش كثير ومتاع كثير يرمونها في البحر للتخفف، فهم أيضا صاروا يرمون إيش؟ يرمون السويق يتخففون للهرب. فأثناء مطاردة المسلمين لهم في نفس الطريق وجدوا إيش؟ وجدوا سويقا كثيرا، فسميت تلك الغزوة بغزوة السويق. كم راح من الوقت الآن؟ كم؟ ساعة وعشر؟ باقي، يعني ما كملنا ساعة. طيب أنا إن شاء الله يعني سأنسق مع الشيخ أبو زياد خالد بقيس الله يوفقه ويجزي خير على هذه القناة، إنه إذا صار فيه يعني فسحة في القناة إحدى القنوات اللي عندهم، بحيث أن نكمل إن شاء الله المنهج هذا يعني بعد العودة للرياض نكمل إن شاء الله الشرح عن طريق القناة بإذن الله عز وجل. وياكم. قال وفي غطفان، يعني قال والغزو في الثالثة المشتهرة في غطفان وبني سليم، يعني غزوة غطفان وغزوة بني سليم وقعت في السنة الثالثة من الهجرة. وغزوة غطفان قال تسمى غزوة ذي أمر، أمر بتشديد الراء، بتشديد الراء ذي أمر، يعني أفعل تفضيل من المرارة. وفي هذه السنة الثالثة زوج النبي عليه الصلاة والسلام عثمان، زوجه ابنته الثانية أم كلثوم، وتزوج فيها النبي عليه الصلاة والسلام حفصة بنت عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما، وكانت تحت خنيس ابن حذافة السهمي، فمات عنها من جراء جراحة، قيل أصيب بها في بدر وقيل أصيب بها في أحد. فيعني اختلف في تحديد تاريخ زواجه بزواج النبي عليه الصلاة والسلام من حفصة. الشاهد أن لما تأيمت حفصة عرضها عمر على عثمان، لأن عثمان ماتت زوجته وحفصة مات زوجها، فعرضها عمر رضي الله عنه وأرضاه على عثمان، فاعتذر عثمان، ثم عرضها على أبي بكر فاعتذر أبو بكر، فوجد عمر على أبي بكر أكثر مما وجد على عثمان. ثم بعد ذلك خطبها النبي عليه الصلاة والسلام. فبين أبو بكر لعمر، بين له السبب، قالوا لا تجد في نفسك علي أني لم أقبل عرضك وأخذ حفصة، وذلك أني سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يذكرها، وما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي منع أبا بكر، قال ولو لم يقبلها لا، أو لو لم ينكحها لا لقبلتها. قال وزينب، يعني تزوج النبي عليه الصلاة والسلام زينب، والمقصود هنا زينب، زينب بنت خزيمة التي تلقب بأم المساكين، وهذه من زوجاته لكنها لم تعش معه طويلا، بقيت معه شهرين أو ثلاثة أشهر ثم ماتت رضي الله عنها وأرضاها. وتزوج بعدها أم سلمة وأسكنها في البيت الذي كان أعده لزينب بنت خزيمة وسكنت فيه. قال عليه الصلاة والسلام، قال المؤلف عفوا، قال المؤلف ثم غزا إلى أحد في شهر شوال، في شهر شوال يعني من السنة الثالثة من الهجرة، وكانت يوم السبت السابع من شهر شوال من العام الثالث. خرجت قريش بقيادة أبي سفيان، كان عددهم قرابة 3000 شخص، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام في 1000 من أصحابه. وقبل أن يصلوا لأرض المعركة انحاز عبد الله بن أبي بن سلول بقرابة 300 شخص، وهذا يدلك على عظم يعني تأثير عبد الله بن أبي بن سلول في مجتمع المدينة، فكان له شعبية وله جمهور وله أتباع يأتمرون بأمره، يغضبون لغضبه ويرضون لرضاه. لهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يتألف كثير. فانظر إلى هذا العمل الذي عملوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ينحاز كم، يعني 300 من 1000 كم، ثلث الجيش ولا لا، وهذا عدد كبير يؤثر، يؤثر. ومتى سحبهم من الجيش؟ قبل المعركة بقليل. فالتعامل، تعامل النبي عليه الصلاة والسلام كان ينطلق من منطلق سياسة شرعية، أن هذا الرجل لو لم يتعامل معه بمثل هذا التعامل لترتب على، لو يعني ترتب على أفعاله وتصرفاته شر عظيم على الإسلام وأهله. فتم يعني ابتدأت المعركة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش، وكانت في البداية للمسلمين، حتى أن كثير من المشركين رجال ونساء أخذوا في الهرب والفرار، إلى أن وقعت مشكلة نزول الرومان من الجبل ومخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهي معصية وقعت فابتلوا بسبب ابتلاء عظيم، وأدير المشركون على المسلمين في تلك الغزوة، فقتلوا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام 70 رجل، وعلى رأسهم حمزة بن عبد المطلب، مصعب بن عمير وآخرين رضي الله عنهم وأرضاه. وأصيب النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المعركة إصابات بالغة، كسرت رباعيته وشج رأسه ودخلت حلقات من المغفر في وجنتيه وضرب على عاتقه، كاد أن يقتل عليه الصلاة والسلام. فأصيب المسلمون في تلك المعركة إصابات عظيمة جدا بسبب معصية. فعلى المجاهدين في سبيل الله أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن معاصيهم قد تكون أشد عليهم في المعركة من التقصير الذي يقع أو النقص الذي يقع في عددهم أو في عدتهم. وأعظم التقصير والنقص ما يتعلق بأمر الاعتقاد، فيجب على قادة الجيوش الإسلامية أن يعتنوا بتصحيح عقائد الجنود. إذا صحت العقيدة وصح التوحيد وصح التعلق بالله جل وعلا والتفات القلب إليه وعدم الالتفات إلى أحد من الخلق، إن شاء الله الأمور تمشي على ما يرام. النبي عليه الصلاة والسلام خارج من فتح مكة، خارج إلى حنين، حصل من بعض من معه كلمة. لما مروا على شجرة يقال لها ذات أنواط يعلق المشركون فيها أسلحتهم، قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة. طبعا اللي قال هذا الكلام من هم؟ الذين أسلموا حديث، أسلموا حديثا. الرسول غزا قريش، غزا مكة بعشرة آلاف، اللي خرج معه إلى حنين 12 ألف، فعندك عدد كبير دخل في الإسلام. فهؤلاء لم يعني يفهموا الإسلام جيدا، فلما مروا بتلك الشجرة التي يعلق المشركون فيها أسلحتهم تبركا بها حتى ينتصروا على العدو، قالوا للرسول اجعل لنا ذات أنواط، اجعل لنا شجرة نعلق بها أسلحتنا حتى نتبرك بها وننتصر بالتالي على عدونا. فنجد النبي عليه الصلاة والسلام لم يجاملهم، وما قال لا نؤجل هذا التصحيح إلى بعد المعركة، لا، مباشرة أنكر عليهم وصحح لهم وبين لهم أن هذا يقدح بالعقيدة، لأن هذه المعاصي تضر. إذا كان معصية في غير العقيدة ضرت، فما ظنك إذا كانت المعصية في العقيدة؟ وكنا نسمع أنه بعض من كان يخرج في يعني قتال أيام الغزو السوفيتي لأفغانستان، ربما تجد يعني المرشد الديني أو الأمير أو كذا هو يوزع بنفسه الحروز والتمائم الشركية على المجاهدين الذين معه، يلبسهم يوزع عليهم حروز حتى ما يصيبهم رصاص العدو. طيب الرسول يقول من تعلق تميمة فلا أتم الله له، فلا أتم الله له، يدعو الله عز وجل عليه. من تعلق ودع فلا ودع الله له، من تعلق تميمة فقد أشرك. كيف تفعل هذا النوع من منوع الشرك؟ قد يكون أكبر قد يكون أصغر على حسب ما يقوم بالقلب وحسب نوع هذه التميمة، وتروح تقاتل العدو. لا، الجهاد شرع لنشر التوحيد الخالص، لنشر الإسلام الصحيح. فإذا كان من يتولى هذا الأمر هو بنفسه يحتاج إلى تصحيح عقيدة، هذا لن يصلح الناس. يعني افرض أنه هذا الجيش فتح الله على يده بلد، طيب بماذا إلى ماذا سيدعون أهل هذا البلد؟ إلى إسلام، لكن إسلام تمائم وشركيات وخرافات. يعني بدال ما ذاك المشرك كان يعبد بوذا ولا غيره، نقلوا إلى عبادة الضريح الفلاني والقبر الفلاني والسحر والشعوذة والطلاسم الشركية والعياذ بالله. فلابد من العناية بتصحيح الاعتقاد، العناية بالتوحيد. عوام الناس بحاجة إليه، والمقاتلون والجنود والعسكر على جميع أنواع محتاجون إليه، الأمير محتاج إليه، المأمور محتاج إليه، كل مكلف محتاج إليه. لأن الله ما خلق الثقلين الإنس والجن إلا من أجل أن يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا، وما شرع الجهاد إلا من أجل هذا التوحيد. فلابد من العناية البالغة به وعدم التقصير فيه وعدم التهاون فيه. طيب نكتب
هذا وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.